يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية. إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 6 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. هذا عنواننا الكبير في هذه الحلقات التي أحدثكم فيها عن الخمس، عن الخمس الطيب الذي هو خمس إمام زماننا صلوات الله عليه، وعن الخمس السحت. إنه خمس المراجع الطوسيين وشيعتهم. كان الكلام في صحائف، الصحيفة الأولى ألبوم الخمس، الصحيفة الثانية حقائق عن الخمس الطيب، الصحيفة الثالثة والتي لا زلت في أجوائها. الخمس الطيب زمن الغيبة الأولى. مر الكلام في معطيات تاريخية وملابسات واقعية ترتبط بالخمس قبل ابتداء الغيبة الأولى وبعد ابتدائها وصولا إلى منتصفها. وانتقل الحديث إلى توقيع إسحاق بن يعقوب، وذكرت ما ذكرت بخصوصه، وأشرت إلى سيرة السفير الثالث والسفير الرابع، ومن أن سيرتهما بحسب المعطيات المتوفرة لدينا لا يوجد فيها ذكر للخمس. ثم انتقلت إلى التوقيع الأخير الذي وصل إلى علي بن محمد السمري في الأيام الأخيرة من حياته، وحدثتكم عن مقام السفارة الخاصة، ومن أن المقام هذا ألغي بالتمام والكمال. فحينما بدأت الغيبة الثانية لابد أن تستمر الأوضاع التي كانت في الواقع الشيعي زمان الغيبة الأولى، فحكم الخمس في الغيبة الأولى هو هو حكم الخمس في الغيبة الثانية، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. صار الكلام واضحا بحسب كل المعطيات المتقدمة. ثم حدثتكم عن كتاب الكافي وعن ظروف تأليفه وكيف قسم الكلين كتاب الكافي بحسب الشخص الذي طلب منه أن يكون الكافي بهذا التقسيم، وبينت لكم من أن قسم الرسالة العملية في الكافي خلي من ذكر الخمس، وإنما ذكر الكليني الخمس في الجزء الأول في كتاب الاعتقادات، وفي الجزء الثامن في الكتاب الذي يشتمل على مضامين فلسفة الحياة في الماضي والحاضر والمستقبل. وكان الحديث في الجزء الثامن عن ظلامة العترة الطاهرة وكيف أن الظالمين في سقيفة بني ساعدة والذين تفرعوا عن ظلمها من بني أمية والعباسيين كيف أنهم أكلوا حقوق العترة الطاهرة وأكلوا الخمس ومنعوا الخمس عن أئمتنا صلوات الله عليهم. هذا ما تستطيع أن تفعله السقيفة المشؤومة، لكن الشيعة كانوا يتواصلون مع الأئمة في عصر الحضور، وبينت المقاطع الزمانية بحسب الروايات وكيف أن حكم الخمس يتبدل من مقطع زماني إلى آخر. كل هذا مر بيانه، لكن بقيت عندي نقطة ترتبط بتوقيع إسحاق بن يعقوب، وقلت لكم هذا أمر يخصني، ليس بالضرورة أن تقبلوه، لأن الأمر راجع إلى خبرتي، أنا أحترم خبرتي لأنني أعرف مناشئها وأعرف أسرارها، لكل عمل من أسرار، أما أنتم ليس بالضرورة أن تحترموا خبرتي. بحدود خبرتي إني أعتقد أن توقيع إسحاق بن يعقوب كان موجودا في الكافي، ليس هناك من راو روى لنا التوقيع إلا الكليني، الصدوق رواه عن الكليني والطوسي رواه عن الكليني أيضا، وليس هناك من راو آخر. كتاب الكافي مؤلف بحسب مضمون توقيع إسحاق بن يعقوب، فالرسالة العملية في كتاب الكافي لا وجود للخمس فيها، وإنما ذكر الخمس في باب الاعتقادات، وهذا هو الجزء الأول من الكافي، آخر باب في الجزء الأول، آخر موضوع في كتاب الحجة، يرتبط بالفيء والأنفال والخمس. الذي أعتقده أن التوقيع الشريف كان موجودا في هذا الباب. حينما أراجع أبواب الكافي في كل باب في كل موضوع، هناك رصف وتنظيم للأحاديث بطريقة واضحة اتبعها الكليني، بحيث إذا ما قرأت أحاديث باب من الأبواب فإنني أستخلص ماذا يعتقد الكليني، لماذا رتب الروايات والأحاديث بهذه الطريقة وبهذا التسلسل. إذا ما وجدت بابا اختلفت فيه هذه الطريقة فإنني أعتقد أن أحدا عبث بتنظيم الأحاديث والروايات فيه، إما بنحو متعمد وإما بنحو غير متعمد. هذا الباب، باب الفيء والأنفال والخمس، باب مضطرب في ترتيب رواياته، لم يرتب الأحاديث بالطريقة التي رتب بها الأحاديث في الأبواب السابقة، بحيث حينما أقرأ الباب لا أدري ماذا يريد أن يقول الكليني، لأنه خلط وخبط بين الأحاديث في ترتيبها، لم ينظم الأحاديث بطريقة نصل من خلالها إلى نتيجة من أن الخمس مباح أو من أن الخمس ليس مباحا. الذي يقرأ هذا الباب لن يصل إلى نتيجة واضحة، هناك يد عبثت بترتيب هذه الروايات وحذفت ما حذفت، ومن جملة ما حذف من هذا الباب التوقيع الشريف، الراوي الوحيد الذي رواه هو الكليني، وبحسب المعطيات المتقدمة فإن التوقيع الشريف وصل إلى الشيعة في بدايات النصف الثاني من سفارة السفير الثاني، وهو الوقت الذي وصل فيه الكليني إلى بغداد بنحو تقريبي، نحن لا نمتلك أرقاما دقيقة، قد يكون متقدما بعض الشيء قد يكون متأخرا بعض الشيء، لكن بحدود تلك الفترة الزمانية، حيث حددتها لكم في السنة 90 بعد 200 من الهجرة، وهذا الرقم تذكروه لأنني سأحتاجه بعد قليل. التوقيع الشريف تقريبا وصل إلى الشيعة في هذه الفترة في السنة 90 بعد 200 للهجرة. هذا هو الذي أردت أن أبينه لكم من أن القرينة التي تجعلني أعتقد أن التوقيع الشريف كان موجودا في الكافي زمان وصول الكليني إلى بغداد وزمان وصول التوقيع إلى الشيعة في فترة متقاربة. تأليف كتاب الكافي بحسب مضمون هذا التوقيع. النقطة الثالثة الباب الذي تحدث فيه الكليني عن الفيء والأنفال والخمس باب مضطرب بخلاف طريقته في الأبواب المختلفة الأخرى على طول تأليف كتاب الكافي الشريف. أعتقد أن الصورة باتت واضحة لديكم بعد كل البيانات المتقدمة وبعد هذه الملاحظات الوجيزة في هذه الحلقة. وبهذا ينتهي الكلام في الصحيفة الثالثة من صحائفنا هذه والتي عنوانها الخمس الطيب زمن الغيبة الأولى. لكنني قبل أن أنتقل إلى الصحيفة الرابعة هناك رواية أجعلها في حاشية الصحيفة الثالثة لا أجعلها في متن الصحيفة الثالثة وإنما في حاشية الصحيفة الثالثة. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل نلتقي.
اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا دارئ يا باذخ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي سبحانك يا يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يصرف السوء إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا هو يا من لا يغفر الذنب إلا هو يا من لا يتم النعمة إلا هو يا من لا يقلب القلوب إلا هو يا من لا يدبر الأمر إلا هو يا من لا ينزل الغيث إلا هو يا من لا يبسط الرزق إلا هو يا من لا يحيي الموتى إلا هو سبحانك يا
الكتاب الذي بين يدي هو الجزء التاسع من وسائل الشيعة للحر العاملي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة. الحر العاملي توفي سنة 1104 هجري قمري. في الصفحة 53 بعد 500. إنه الحديث العشرون، نقله الحر العاملي عن كتاب الطرف لابن طاووس لرضي الدين علي ابن طاووس، إنه مؤلف كتب الأدعية والزيارات، بإسناده عن عيسى ابن المستفاد عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه أن رسول الله قال لأبي ذر وسلمان والمقداد: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: وأن علي بن أبي طالب وصي محمد وأمير المؤمنين، وأن طاعته طاعة الله ورسوله، والأئمة من ولده، من ولد علي، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة، مع إقام الصلاة لوقتها وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده. فالخمس ليس له من جهة يصل الخمس إليها إلا المعصوم. الرواية واضحة، والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده، من ولد علي وفاطمة. فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال، يعني أن الخمس لم يكن متعلقا بذمته، لأن تعلق الخمس بذمة المؤمن يكون خاضعا لشرائط لم تكن تلك الشرائط متوفرة في هذا الشخص، في هذا الشيعي. فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال، يعني أن الخمس ليس واجبا عليه، فليدفع ذلك، هذا اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة، من ولد الأئمة، يعني من العلويين الفاطميين، من العلويين الفاطميين، من ولد الأئمة، من ولد الأئمة. فمن لم يقدر على ذلك أن يصل إلى أولاد الأئمة فلشيعتهم، فلشيعتهم بهذا الشرط: ممن لا يأكل بهم الناس، يعني ليس للمراجع، لأن مراجع النجف يأكلون الناس بمحمد وآل محمد. لاحظوا الدقة في كلمات رسول الله وآل رسول الله. فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس، من الشيعة الذين لا يأكلون بمحمد وآل محمد الناس، ولا يريد بهم إلا الله، إلى أن قال صلى الله عليه وآله: فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر. موطن الشاهد هنا في زمن الحضور، في زمن الحضور الخمس، حينما يجب على الشيعي، يجب أن يدفعه إلى الإمام المعصوم فقط، وهذا واضح في كل الأحاديث والروايات في زمن الحضور. فإذا لم يجب الخمس على الشيعي، إذا كان قادرا أن يدفع يسيرا من المال إلى العلويين، إلى ولد أمير المؤمنين، إلى ولد الأئمة الطاهرين، فليقم بذلك. هذا ليس واجبا، هذا مندوب مؤكد 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 إلى أعلى درجات التأكيد. الواجب هو الخمس حينما تتحقق شروطه في ذمة الشيعي، يجب عليه أن يوصل الخمس إلى الإمام المعصوم، ولا يعطى لأية جهة أخرى في زمن الحضور. فإذا لم تتحقق شروط وجوب الخمس على الشيعي، مستحب له وبنحو مؤكد أن يدفع يسيرا من المال لأولاد الأئمة، فإن لم يكن قادرا فللشيعة، قطعا للشيعة المقربين من الأئمة. ما هو الميزان؟ ميزان الأئمة في تمييز الشيعة: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. هذا الكلام لا ينطبق بالمطلق، بدرجة 100% لا ينطبق على مراجع النجف وكربلاء، لأنهم بالضد من الأحاديث، لأنهم يحاربون الأحاديث، لأنهم يضعفون الروايات، لأنهم يشككون في الأدعية والزيارات. هذا هو المنهج الطوسي الحاكم في حوزة النجف منذ سنة 448 وإلى يومنا هذا. فمن لم يقدر على أن يدفع اليسير من المال إلى العلويين، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم، ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله. الرواية واضحة وصريحة، هذا في زمان الحضور. في زمان الغيبة، التوقيع الشريف الذي أباح وحلل الخمس نتيجته تأتي منسجمة مع هذا الذي تحدث عنه رسول الله، لأن التوقيع الشريف لم يوجب الخمس على الشيعي، فلو كان قد أوجبه فلمن سيدفع الخمس؟ المعصوم غائب عن أبصارنا، وليس هناك من جهة يدفع الخمس إليها. الهاشميون لا يملكون الخمس، لو كان الهاشميون يملكون الخمس لجاءنا التشريع من العترة الطاهرة أن ندفع الخمس إليهم. الخمس له صاحب، وصاحب الخمس هو الإمام المعصوم فقط، والدفع إليه فقط، وهذا هو الخمس الطيب. ولذا حين يكون الشيعي عاجزا في زمان الحضور مستحب له أن يدفع يسيرا من المال إما للعلويين وإما للشيعة المخلصين، مثلما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. نذهب إلى فاصل.
يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء، سبحانك يا الغافل، يا كافيا من كل شان، يا قائما على كل شان، يا من لا يشبهه شان، يا من لا يزيد في ملكه شان، يا من لا يخفى عليه شان، يا من لا ينقص من خزائنه شان، يا من ليس كمثله شان، يا من لا يعزب عن علمه شان، يا من هو خبير بكل شان، يا من وسعت رحمته كل شان، سبحانك يا لا إله إلا
صار بينا جدا من أن حكم الخمس الطيب زمان الغيبة الأولى إلى آخر ثانية منها هو الذي جاء في التوقيع الشريف، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. الشيء المنطقي والطبيعي جدا فضلا عن الموقف الشرعي وعن الحكم الفقهي، فإن حكم الخمس الطيب في الغيبة الثانية سيكون هو بعينه ما كان في الغيبة الأولى، لكن الذي حدث شيء آخر. لقد شرعوا لنا الخمس السحت، ولذا فإن الصحيفة الرابعة من صحائف حديثي عن الخمس هذا عنوانها: الخمس السحت زمن الغيبة الثانية. الصحيفة الثالثة: الخمس الطيب زمن الغيبة الأولى. الصحيفة الرابعة: الخمس السحت زمن الغيبة الثانية. متى بدأت الغيبة الثانية؟ بدأت بعد وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري في النصف من شعبان سنة 329، وفي هذه السنة توفي والد الصدوق وهناك من يقول من أن الكليني توفي في هذه السنة أيضا. قول من أنه توفي قبل هذه السنة بسنة، سنة 328 للهجرة، وليس مهما هذا الفارق، إنه فارق بسنة واحدة. على أي حال، فمن شعبان 329 للهجرة بدأت الغيبة الثانية ولا زالت مستمرة، وها نحن في أواخر شهر رمضان سنة 1444 للهجرة. المركز الديني للشيعة كان في بغداد، ولذا فإن السفراء كانوا في بغداد ودفنوا في بغداد، والكليني صاحب الكافي كان في بغداد ودفن في بغداد. أول مرجع للشيعة في الغيبة الثانية، في الغيبة الكبرى، في بغداد. أول مرجع هو هذا أول لص من اللصوص، إنه الحرامي الكبير، إنه اللص وسيد اللصوص، شيخنا العظيم ابن الجنيد البغدادي، محمد ابن أحمد الإسكافي. الإسكافي نسبة إلى منطقة الإسكاف في بعقوبة. ابن الجنيد هذا أول مرجع شيعي في الغيبة الكبرى في بغداد، هذا هو المرجع الأول. هناك ابن عقيل العماني، كان في عمان، لا نمتلك معلومات عن ذلك الرجل ومنهجه، ما هو ببعيد عن منهج ابن الجنيد، وإن كان بنحو أخف. ابن الجنيد هذا هو أبو حنيفة، مثلما محمد باقر الصدر سيد قطب، محمد باقر الصدر هو سيد قطب عند الشيعة. كذلك ابن الجنيد هو أبو حنيفة عند الشيعة، مثلما حزب الدعوة الإسلامية جماعة الإخوان المسلمين عند الشيعة. الحكاية هي الحكاية. الطوسي عند الشيعة بالضبط كالشافعي عند الشوافع. الطوسي هو شافعي الشيعة، محمد باقر الصدر هو سيد قطب الشيعة، حزب الدعوة الإسلامية هو جماعة الإخوان المسلمين عند الشيعة. صدر الدين الشيرازي هو محيي الدين ابن عربي عند الشيعة، وهكذا. فإن رموز الشيعة يقلدون نواصب سقيفة بني ساعدة، بعبارة أخرى رموز سقيفة بني طوسي نسخ سيئة في تقليدها لنواصب سقيفة بني ساعدة، هذا من الآخر من دون رتوش ومن دون إضافات ومن دون مجاملات. ابن الجنيد الإسكافي البغدادي هذا أبو حنيفة في الجو الشيعي، كتبه ليست متوفرة الآن إلا أن آراءه تملأ كتب مراجع الشيعة. ابن الجنيد أول مرجع وهذه فتواه في الخمس بالضبط بالضبط تناقض توقيع إسحاق بن يعقوب بدرجة 100% مع إساءة أدب بحق إمام زماننا. ما بقي من كلامه في كتب علماء الشيعة صحيح أن كتبه ليست بأيدينا الآن، لكن مراجع الشيعة حرصوا أشد الحرص على أن يحتفظوا بكلامه وأن ينقلوا كلامه، وهم يتناقلونه في كتبهم إلى يومنا هذا. أقرأ عليكم من الجزء 12 من كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة لأبرز علماء المدرسة الأخبارية يوسف البحراني المتوفى سنة 1186 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 443، ينقل فتوى ابن الجنيد في موضوع الخمس زمان الغيبة الثانية. يوسف البحراني هكذا يقول: عدم إباحة شيء بالكلية إنه يوجب الخمس في كل شيء. من هو؟ ابن الجنيد البغدادي، وكلامه هذا موجود في كتب العلماء السابقين. المرتضى السيد المرتضى كان حريصا جدا على أن يهتم بآرائه، كذلك ابن إدريس الحلي المحقق الحلي العلامة الحلي ولده فخر المحققين أبو طالب الشهيد الأول الشهيد الثاني ابن فهد الحلي المحقق الكركي علي ابن عبد العالي الكركي المقدس الأردبيلي إلى قائمة طويلة إلى السيستاني ينقلون آراءه يحافظون عليها. هذا هو رأيه، عدم إباحة شيء بالكلية. هناك من علماء الشيعة من مراجع الشيعة في زمانه من قال بإباحة بعض موارد الخمس بنحو جزئي، لكن هذا أوجب الخمس في كل شيء بالضبط بعكس ما كان عليه حكم الخمس الطيب زمان الغيبة الأولى. عدم إباحة شيء بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التي جمهور الأصحاب على تحليلها، على تحليلها، على تحليل ما هم بحسب تقديرهم يكون مرتبطا بالزواج والتناسل. أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، ولكن هناك من علماء الشيعة من أباحوا شيئا من الخمس. ابن الجنيد أوجب الخمس بالكلية في كل الموارد من دون تحليل في أي مكان وفي أي جزء. عدم إباحة شيء بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التي جمهور الأصحاب على تحليلها، بل الدعية الإجماع من قبل بعض علماء الشيعة، بل الدعية الإجماع على إباحة المناكح لأجل طيب الولادة، هم لا يفقهون شيئا من منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة، ولم يفقهوا أحاديث التحليل من أن الخمس عبادة والعبادات ملاكاتها منها ما يرتبط بعالم الغيب ومنها ما يرتبط بعالم الشهادة، وأكثر أحاديث التحليل ترتبط بملاك عبادة الخمس في عالم الغيب في العالم الأخروي. هذه الحقائق لا يفقهونها، لماذا؟ لأنهم لا ينظرون بعدسة العترة إلى حديث العترة، وإنما ينظرون بعدسة الشافعي المعتزلية. الشافعي ما هو معتزليون، ولكن الطوسيين خبطوا وخلطوا بين ما هو شافعي وما هو معتزلي. سيأتينا الكلام واضحا بخصوص هذه المسألة حين أحدثكم عن علم الأصول، ستعرفون هذه الحقيقة بشكل واضح إن شاء الله تعالى في قادم الحلقات. عدم إباحة شيء بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التي جمهور الأصحاب على تحليلها، بل ادعي الإجماع على إباحة المناكح، وهو مذهب ابن الجنيد. هذا هو الحرامي الأكبر، هذا هو اللص الأكبر. فإنه قال، ماذا قال ابن الجنيد؟ دققوا معي النظر. فإنه قال: وتحليل من لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه. لغير المحلل، لغير المحلل هو يتحدث عن الإمام المعصوم، يقول وتحليل من لا يملك جميعه، يقول من أن الخمس شطر يملكه الإمام وشطر يملكه الهاشميون، فالإمام ليست له من صلاحية أن يحلل جميع الخمس لأنه لا يملك جميعه. عرفتم الآن من أين جاءنا هذا الهراء من أن الهاشميين يملكون الخمس؟ لم يأتنا من آية الخمس، لأن آية الخمس لم تصرح بأن الأصناف التي ذكرت فيها يملكون الخمس، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه الأصناف التي ذكرت، وهذا التعبير بالأصناف هو التعبير الشائع في الكتب الفقهية. فالآية لم تصرح بملكية هؤلاء للخمس، وكذا الروايات، إنما هو بيان لطريقة الصرف إذا كان هناك من ضرورة أن يكون الصرف هكذا، وإلا فإن الأمر كله للإمام، للأئمة المعصومين الأربعة عشر. ابن الجنيد هذا الحرامي الناصبي يقول وتحليل من لا يملك جميعه عندي، هو من أنت حتى تصدر حكما على الإمام المعصوم؟ وهذا هو الذي عليه المراجع الآن حينما توجه سؤالا إلى مكاتبهم، يقولون سماحة المرجع رأيه كذا وكذا، من هو هذا المرجع؟ ما قيمته؟ فردة جراب عتيقة جايفة خايسة ومرمية بالزبالة أشرف من عمامته، من هو هذا المرجع الذي يكون له رأي؟ فقهاء شيعتي هم لسان ناقل للذي يقوله المعصوم، أما هؤلاء الثولان في النجف وكربلاء يجعلون الدين وفقا لآرائهم العاطلة، ويا ليت أنهم يملكون آراء سديدة، جهالة مع سفاهة مع انعدام ثقافة مع لؤم ومجموعة معقدة من الأمراض النفسية، هو هذا المرجع؟ هل المرجع الذي عايشناه حثالة مجموعة أمراض نفسية مع عقد اجتماعية مع عين في المنطق مع انعدام ثقافة مع عدم اطلاع على حديث أهل البيت مع جهل مقرف بتفسير القرآن ومع حياة يقضيها بصناعة المقالب والمكائد للإطاحة بمنافسيه ممن ينافسونه على المرجعية وعلى سرقة الأخماس من الشيعة؟ هذا هو الوصف الدقيق الكامل لمراجع النجف وكربلاء وأصحاب العمائم يعرفون حقيقة ذلك. ما ينقل للناس أكاذيب وخداع، وإلا من هو هذا الحيوان، هذا ابن الجنيد الذي يريد أن يحكم على محمد وآل محمد؟ وتحليل من لا يملك جميعه عندي، من هو أنت يا أيها الخاسئ الحقير؟ من هو أنت؟ وتحليل من لا يملك جميعه عندي، هذا التحليل غير مبرئ من وجب عليه حق من الخمس لغير المحلل، يعني للهاشميين، باعتبار أن المحلل الإمام يحق له أن يحلل حقه، لكن لا يحق له أن يحلل حق الهاشميين، لأن التحليل إنما هو فيما يملكه المحلل لا فيما لا يملك، وإنما إليه، هذه وظيفة الإمام، إليه ولاية قبضه وتفريقه في الأهل الذين سماه الله لهم في الأصناف. فالإمام المعصوم بمثابة جابي عند الهاشميين، هكذا يقول، وإنما إليه ولاية قبضه، قبض الخمس، وتفريقه في الأهل الذين سماه الله له. هذا المنطق منطق إنسان لا يفقه شيئا من دين العترة، ولا يفقه شيئا من حديثهم ولا من قرآنهم. ولذا فإن مراجع الشيعة يعدونه من أفقه الفقهاء، لأنه لا يفقه شيئا، لأنه من أسفه السفهاء. إلى اليوم مراجع الشيعة يعدونه من أفقه الفقهاء، ويمدحونه مدحا عظيما في كتبهم. المحقق الحلي والعلامة الحلي بشكل خاص هو الذي أعاد فقه ابن الجنيد وفكر ابن الجنيد إلى الواقع الشيعي، وبقي فقه ابن الجنيد موجودا إلى يومنا هذا، ما هو الرأي القائم الآن بخصوص الخمس يشرب من هذا الكلام. سنعود إلى رأي المراجع المعاصرين، لأن هؤلاء اللصوص في كل مقطع زماني يتغير رأيهم. إذا كان الخمس عبادة فهل تتغير أحكام العبادة، أم أنكم أئمة معصومون تمتلكون ولاية تشريعية؟ فهذا كلام هذا الحرامي، أتحدث عن ابن الجنيد. شيخ يوسف البحراني في صفحة 465 يعلق على كلام ابن الجنيد الذي قرأته عليكم، لا أريد أن أقرأ كل التفاصيل، وإنما سأقرأ جانبا من كلامه الذي يرتبط بجهة سوء أدبه وسوء عقيدته. وأما ثانيا فإن كلامه فيما قدمناه من عبارته لا يخلو من سوء الأدب في حق الإمام عليه السلام من حيث أنه نسبه إلى التصرف فيما لا يجوز له التصرف فيه، وإباحة ما ليس له إباحته، إلا أن يحمل كلامه على عدم ثبوت أخبار التحليل عنده، وهو بعيد غاية البعد لما عرفت من شهرتها واستفاضتها. هو انتقده لكنه بعد ذلك تراجع بعض الشيء. لا أعبأ له بيوسف البعراني، ومن هو يوسف البعراني؟ ومن هو ابن الجنيد؟ ونحن عندنا حديث العترة واضح، وتوقيع إسحاق بن يعقوب جلي بين. ألا تف على ابن الجنيد، ألا تف وتف في وجهه القبيح القذر، ألا لعنة على دينه، ألا لعنة على فقهه. من أول مرجع وإحنا وين ماكو واحد كلب ابن كلب يسلط علينا، هذا هو أول كلب ابن كلب من المراجع الذين تسلطوا علينا، إنه ابن الجنيد الإسكافي المنعول الوالدين. هذا أول مرجع تسلط علينا هو كلب ابن كلب منعول الوالدين. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مغني يا مفني يا محي يا مرضي يا منجي، سبحانك يا يا أمل لا كل شيء وآخر، يا إله كل شيء ومليك، يا رب كل شيء وصانع، يا بارئ كل شيء وخالق، يا قابض كل شيء وباسط، يا مبدأ كل شيء ومعيد، يا منشأ كل شيء ومقدرا، يا مكون كل شيء ومحولا، يا محيي كل شيء ومميتا، يا خالق كل شيء ووارثا، سبحانك يا
ماذا كتب الطوسي محمد ابن الحسن الطوسي مؤسس المذهب الطوسي سنة 448 للهجرة حينما انتقل من بغداد إلى النجف. كتابه الفهرست، وهذه طبعة نشر الفقاهة، صفحة 209، رقم الترجمة 601، محمد ابن أحمد ابن الجنيد يكنى أبا علي، وكان جيد التصنيف حسنه، إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها. كان هذا الأمر معروفا بين الشيعة، فلذا بعد وفاته أعرضت الشيعة عن كتبه. متى ولد ابن الجنيد؟ لا نعرف سنة ميلاده بالضبط، لكن الذين تتبعوا تأريخه وضعوا سنة تقريبية لولادته، فقالوا من أنه ولد في السنة 90 بعد 200. ألا تلاحظون أن أمرا يكاد أن يكون غريبا ما قدرته قطعا بعيدا عن هذا الموضوع عن ولادة ابن الجنيد، قدرت ما قدرت وفقا لمعطيات ترتبط بتوقيع إسحاق بن يعقوب، قدرت أن التوقيع وصل إلى الشيعة في السنة 90 بعد 200، سنة 290 للهجرة تقريبا. والذين بحثوا في تاريخ ابن الجنيد قدروا أيضا تقريبا من القرائن من المعطيات المتوفرة من أن ولادته في سنة 290 تقريبا. هذا يعني أن إبليس بدأ عمله، وقد يكون ابن الجنيد شرك شيطان مثل ما تحدثنا الروايات. القرآن يخاطب إبليس وشاركهم في الأموال والأولاد، فهناك الكثير من الناس الأئمة يصفونهم بأنهم شرك شيطان، حتى من الذين يحبون العترة الطاهرة، أو أن الشيطان التزمه منذ ذلك التاريخ ما إن انتهت الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية، صار مرجعا للشيعة، وما إن صار مرجعا للشيعة حتى أصدر الفتوى بنقض حكم صاحب الزمان. شلون كلب ابن كلب؟ وتعال قدس هذا المنعول الوالدين، وذول الموجودين أنجس من عنده، وتعال هم قدسهم، واحد أنجس من الثاني. الشيعة مضحك، ومستاهلين. وإحنا ننتقل من كلب ابن كلب إلى كلب ابن كلب، هذا هو الواقع. وإلا لماذا حكم الخمس الذي كان في زمان الغيبة الأولى لم يطبق؟ لماذا طبقوا علينا حكما مضادا ومناقضا لحكم إمامنا؟ أعود إلى الطوسي وما كتبه عن ابن الجنيد. قلت لكم ولادة ابن الجنيد هكذا قدروها سنة 290، تاريخ وفاته على ما هو معروف، وهناك من يشكك فيها، على ما هو معروف سنة 381، توفي في السنة التي توفي فيها الصدوق. الصدوق توفي أيضا سنة 381 للهجرة، وعلى المعروف أن ابن الجنيد توفي سنة 381، لكننا لسنا متأكدين من هذه المعلومة. محمد ابن أحمد ابن الجنيد يكنى أبا علي، وكان جيد التصنيف حسنه، إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها، وله كتب كثيرة منها. أتعلمون أن أكثر مرجع معاصر يمتدح ابن الجنيد هو السيستاني، ويذهب في تأويل بعيد لمعنى القياس، يقول من أن ابن الجنيد كان يقيس الأحاديث على القرآن، واويه واويه واويه. هذا الطوسي وهو شافعي ولكنه لا يستطيع أن يتحدث عن ابن الجنيد بغير الذي هو شائع ومعروف عنه، ولذا حينما تحدث عنه قال: وكان جيد التصنيف حسنه، إلا أنه كان يرى القول بالقياس، بالقياس الذي عليه أبو حنيفة. لو كان يقيس الأحاديث على القرآن، أي يعرضها على القرآن، مثلما يقول السيستاني، ولا ندري من أين جاء بهذا الكلام، لقال الطوسي هذا الكلام. لكن ابن الجنيد كان يعمل بالقياس، إنه أبو حنيفة في الجو الشيعي. وكان جيد التصنيف حسنه، إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها، وله كتب كثيرة منها. ويبدأ الطوسي بذكر أسماء كتب ابن الجنيد. هذا ما ذكره الطوسي في الفهرست. النجاشي في كتابه الفهرست، وهو الاسم الحقيقي للكتاب، أما هذا الاسم الشائع رجال النجاشي فهذا تزوير من قبل العلامة الحلي وابن داود الحلي كي يضحك على الشيعة في أنه كتاب للرجال وهو فهرست للكتب. رجال النجاشي الموجود على الغلاف، رجال النجاشي. ولكن إذا ما دخلنا إلى الجزء الثاني في داخل الكتاب، في داخل كتاب النجاشي، فإننا سنجد العنوان الفهرست. هذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل في برامج سابقة، الوقت يجري سريعا لا أريد أن أقف عنده. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 385، رقم الترجمة 1047، محمد ابن أحمد ابن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي، وجه في أصحابنا، كان مرجعا فكيف لا يقول عنه كان وجها، وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر، هل يستطيع أن ينتقد مرجعا من المراجع كما هو الحال في زماننا؟ تلقى واحد هتلي طايح حظ ساقط سافل بس يقولون عنه مرجع، من يقدر يحكي عليه؟ أبو علي الكاتب الإسكافي، وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر، صنف فأكثر، وأنا ذاكر لها بحسب الفهرست الذي ذاكرت فيه، بحسب الفهرست الذي ذاكرت فيه نقل أسماء كتب ابن الجنيد من فهرست آخر، ربما هو الفهرست الذي كتبه هو ابن الجنيد لكتبه. هناك ينقل عن من أنه كتب فهرستا لكتبه، لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. وسمعت النجاشي يقول: وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام وسيف أيضا لصاحب الزمان. هذه كلاوات المرجعية، جايب لسيف على أساس هذا الصاحب الزمان وأموال الصاحب الزمان، حتى الشيعة تجيب الأموال عنده. الإمام الحجة في التوقيع الأخير ماذا قال للسمري؟ ولا توصي إلى أحد بعدك يقوم مقامك. انتهى الموضوع. فبدأوا يشتغلون بهاي الملاعب. هذا أول مرجع، قلت لكم هذا كلب ابن كلب، واستلمونه من كلب ابن كلب إلى كلب ابن كلب وإلى يومنا هذا. وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام. هو إذا أنت تعتقد بصاحب الزمان من عول الوالدين، كيف تسيء له بفتوى تخالف حكمه وتسيء له بكلامك من أنه لا يحق له أن يحلل الخمس؟ ابن الزفرة. إنني أصر على هذه الألفاظ كي أكسر هذه القداسة الزائفة في عقولكم وقلوبكم عن الماضين الأموات السفلة وعن الأحياء السفلة. هؤلاء هم الذين دمروا ديننا. هذا هو كلامه، قرأته عليكم. بالله عليكم هذا كلب ابن كلب لو مو كلب ابن كلب. ماذا تقولون أنتم؟ على الأقل أنا أعتقد هذا فيه، لا أبالي بكم، قولوا ما تريدون أن تقولوا. وسمعت بعض شيوخنا، هذا النجاشي يقول، يذكر أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام وسيف أيضا، وأنه وصى به إلى جاريته. لماذا لم يوصي به إلى المرجع من بعده؟ مو على أساس مراجع ونواب صاحب الزمان، أدري توصي به للجارية، الجارية صارت نائب صاحب الزمان، لكم مناهل الوالدين هتلية. وأنه وصى به إلى جاريته فهلك ذلك. هلك ذلك يعني لا يعرف ذكر لذلك المال ولذلك السيف، لأن القضية أكذوبة، لأنه كان كذابا، لا يوجد سيف ولا يوجد مال، وإلا كيف يوصي بمال صاحب الزمان وسيفه إلى جاريته؟ أليس الواجب أن يوصي بذلك إلى عيون الشيعة وثقاتهم، إلى المرجع الذي يأتي من بعده، إلى الهتلي اللي يجي من وراء؟ ولذا يموت الخوئي يورث الأموال لعائلته، والسيستاني كذلك سيورث الأموال لأولاده. وهذا الفيلم شغال من بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، ويضحكون علينا، هذا مات المرجع وهو مديون، كذاب كلب ابن كلب. هذا المرجع حول أمواله ما أدري لمن موديها، وذاك وهي الأموال كلها مسروقة وأولادهم يرثونها، ويضحكون علينا من ذاك اليوم إلى هذا اليوم. والخمس أساسا مو واجب، وقد رأيتم النصوص والأدلة والقرائن والشواهد والحقائق الواضحة كيف أن الخمس قد أباحه وحلله إمام زماننا، وانتهت الغيبة الأولى والحكم هو الحكم، فلا بد أن يبقى ساريا منذ بداية الغيبة الثانية وإلى هذه اللحظة. بس احنا طحنا بيد مراجع سرسرية وقواويد وهتلية، ومن قواد القواد ومن هتلي الهتلي وإلى يومنا هذا، وأنا أصر على استعمال هذه الأوصاف وهي قليلة في حقهم. لأنهم يستهزئون بإمامنا. الإمام الصادق وصفهم بأنهم أضر من شمر. شنو قوات؟ شنو هتلي؟ هذه كرامات. هؤلاء أضر من شمر على دين الشيعة. هذا كلام الإمام الصادق، من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. أو جناب المرجع هنا، هذا المرجع الهتلي يوصي بالأموال التي لا وجود لها. هو يضحك على الشيعة، يقول عنده أموال خاصة لصاحب الزمان وعنده سيف، يوصي بهذا إلى جاريته. نذهب إلى فاصل.
يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا الله. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا الله الغار.
لم أقرأ عليكم إلا من كتب الذين عاشوا في زمانه، في زمن قريب من زمانه. قرأت من فهرست الطوسي، وقرأت من رجال النجاشي، وعلى سبيل المثال أذكر لكم عنوانين من كتبه التي ذكرها النجاشي. هذا الكتاب مثلا كشف التمويه والإلباس على أغمار الشيعة في أمر القياس. ما المراد من أغمار الشيعة؟ يعني جهالهم. فهو يعتبر الشيعة الذين يعترضون على القياس يعتبرهم جهالا، ولذا يريد أن يثبت لهم صحة منهجه ومبدئه في اعتماده القياس كما كان يفعل أبو حنيفة. كشف التمويه والإلباس على أغمار الشيعة في أمر القياس. وكتاب آخر إظهار ما ستره أهل العناد. من هم أهل العناد؟ إنهم السلف الصالح الذين ذكرهم إمام زماننا في الرسالة إلى المفيد. وبالمناسبة فإن المفيد من تلامذة ابن الجنيد. الرسالة التي وصلت سنة 410 من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد، ماذا جاء فيها؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، مثل هذا الكلب ابن الكلب، مثل هذا ابن الجنيد. كتاب هذا من كتبه إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد. المراد من الاجتهاد القياس والاستحسان، هذا هو مصطلح الاجتهاد عند النواصب. نحن ما عندنا اجتهاد في ثقافة العترة، هذا المصطلح الشائع الآن في النجف وغير النجف في الثقافة الحوزوية الشيعية، هذا جاءونا به من النواصب. وأول من طرحه بشكل واضح في كتبه المحقق الحلي المتوفى سنة 676، يعني في القرن السابع الهجري أول مرة يستعمل هذا المصطلح في الجو الشيعي. هذا المصطلح مصطلح مذموم، هذا مصطلح سقيفة بني ساعدة، أول من جاء به أبو بكر، ومن سقيفة بني ساعدة خرج هذا المصطلح. فهو ماذا يقول؟ يقول من أن الأئمة يقولون بالاجتهاد إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد، إلى بقية كتب ضلاله. ألا لعنة على كتبه، ألا لعنة على قياسه وفقهه ومنهجه. المسائل السروية من كتب المفيد، وهذه الطبعة طبعة المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد. مجموعة من الرسائل وضعت في هذا الجزء، وهو الجزء السابع من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد. المسائل السروية، السروية نسبة إلى مدينة سارية قديما، والتي يقال لها في أيامنا مدينة ساري في إيران، إنها تقع في شمال إيران، والذي ينسب إليها السروي. فهذه المسائل جاءت المفيد من تلك الأصقاع. المسائل السروية، ماذا قال في المقدمة المفيد؟ وبعد، فقد وصلني المدرج المنطوي. المدرج يعني الكتاب، الكتاب الطويل من الجلد، من غير الجلد، من المادة التي صنع منها المدرج. وبعد، فقد وصلني المدرج المنطوي على المسائل الواردة من جهة السيد الشريف الفاضل أطال الله في عز الدين والدنيا مدته، وأدام تأييده ونعمته، ووقفت على جميعها، وضاق المدرج عن إثبات أجوبتها. الكلام طويل وهذه الورقة الكبيرة لا تكفي، فأمليت ذلك في كتاب مفرد يأتي على المعنى إن شاء الله تعالى. هي هذه المسائل السروية، رسالة المسائل السروية. أذهب إلى الصفحة 71 من هذه الرسالة بحسب الطبعة التي أشرت إليها. المسألة 8، الاختلاف في ظواهر الروايات. كان في نيتي أن أقرأ كثيرا من الكلام لكن الوقت يجري سريعا. ما قوله، هذا السائل يسأل المفيد، ما قوله أدام الله تعالى نعماءه في من تندس طرفا من العلم؟ تندس طرفا من العلم أي حقق وبحث في جانب من العلم، تندس بحث وتتبع. ما قوله أدام الله تعالى نعماءه في من تندس طرفا من العلم ورفعت إليه الكتب المصنفة في الفقه عن الأئمة الهادية عليهم السلام، فيها اختلاف ظاهر في المسائل الفقهية كما وقع الاختلاف بينما أثبته الشيخ أبو جعفر ابن بابويه رحمه الله وهو الصدوق في كتبه من الأخبار المسندة عن الأئمة عليهم السلام، وبينما أثبته الشيخ أبو علي ابن الجنيد رحمه الله في كتبه من المسائل الفقهية المجردة عن الأسانيد. الشيخ الصدوق يعمل بالأحاديث، وابن الجنيد هذا يعمل بالقياس، ألا لعنة الله على قياسه. هذا سؤال السائل، يجيب المفيد. كان في نيتي أن أقرأ جوابه عن ما أثبته الصدوق لكن الوقت يجري سريعا، سأذهب بشكل مباشر إلى ما ذكره عن ابن الجنيد. فأما كتب أبي علي بن الجنيد، هذا قول المفيد، والمفيد من تلامذته لكنه كان ناقما على منهجه. فأما كتب أبي علي بن الجنيد فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل. أنا أقول للسيستاني، إذن من أين جئتنا بهذه البدعة لتمرير خرائي ابن الجنيد من أن ابن الجنيد كان يقيس الأحاديث على القرآن؟ ما هؤلاء هم الذين درسوا عنده وعاصروه؟ قد تقولون أين ذكر ذلك السيستاني؟ ذكر هذا الكلام في كتاب الرافد في علم الأصول بتقرير منير الخباس. هذا هو الجزء الأول من مجموعة مصنفات السيستاني، وهذه الطبعة طبعة 1441 للهجرة، مؤسسة نور الأمير. إذا ما ذهبنا إلى الصفحة 11 في النقطة الثانية، إن نسبة العمل بالقياس لابن الجنيد وردت في عدة كتب، ولكننا نحتمل أن تكون النسبة في غير محلها بمقتضى تتبعنا لاستعمال كلمة القياس، إلى أن يقول في آخر المطاف من أن ابن الجنيد يقيس الأحاديث على القرآن. ما هو هذا؟ كلام الذين عاصروه وكلام الذين درسوا عنده. لماذا هذا الخداع؟ ولماذا هذا التدليس؟ وما هو بغريب على الرجل؟ ما هو بغريب؟ طريقته في التدليس طريقة معروفة. هذا صديقه آصف محسني في كتابه بحوث في علم الرجال، وهذه الطبعة طبعة مركز المصطفى العالمي للدراسات والتحقيق، صفحة 55، آصف محسني يتحدث عن السيستاني. وآصف محسني صديق للسيستاني وكان يتباحثان معا، هو يقول هذا. أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء أورده في الكتاب، لكنه يعلق. آصف محسني مدمر الأحاديث، منكر الروايات، الذي شكك في كل الأدعية والزيارات، قطعا ليس من عنده. هو يقول أنا أطبق منهج أستاذي الخوئي. وآصف محسني مرجع من مراجع الشيعة في أفغانستان، يقول من أن السيستاني يتبنى رأيا في التعامل مع الروايات وأسانيدها، يتبنى رأيا هكذا يقول عنه، ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل في تضعيف الروايات. هو السيستاني بيش فالح؟ فالح في التشكيك في عقائد أهل البيت وتضعيف الروايات، هذا هو اللي فالح به. هو وأولاده نفس الشيء، هو وأولاده. ما تدري أولاده أتعس من عنده لو هو أتعس من عندهم. بعض الأشياء هو أتعس من أولاده، وبعض الأشياء أولاده أتعس من عنده، واحد أتعس من الثاني. هذا آصف محسني هو الذي يقول، ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل. في الحاشية يقول محمد باقر الصدر على نفس هذا المنهج في تدمير أحاديث أهل البيت. عودوا إلى الكتاب واقرأوا بحوث في علم الرجال، منهم وبيهم، هذا كلامهم وهذه كتبهم. هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البلاغ في المقال الذي عنوانه سيرة ومسيرة أمة في رجل، المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسين السيستاني دام ظله، في الصفحة 79، وله آراء خاصة يخالف بها المشهور. مثلا ما اشتهر من عدم الاعتماد بقدح ابن الغضائر، إما لكثرة قدحه أو لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه، فإن سيدنا الأستاذ لا يرتضي ذلك، بل يرى ثبوت الكتاب وأن ابن الغضائر هو المعتمد في مقام الجرح والتعديل، وأن ابن الغضائر هو المعتمد في مقام الجرح والتعديل أكثر من النجاشي والشيخ وأمثالهما. ابن الأوادم يا سيستاني، هو أنت شايف كتاب ابن الغضائر؟ أبوك شايفه، جدك شايفه، أستاذك البروجردي شايفه، أبو البروجردي شايفه، أستاذك الخوئي شايفه، أبو الخوئي شايفه، أستاذ الخوئي النائيني شايفه، أبو النائيني شايفه، جيب لي فت كلب ابن كلب من مراجع الشيعة شايف هذا الكتاب، شلون تثبته وتقدمه على الكتب الموجودة؟ وإن كانت تلك الكتب هي مزبلة، كتب النجاشي والطوسي مزبلة، لكن على الأقل هي كتب موجودة. أنت وين شفت كتاب ابن الغضائري؟ جيب لنا فد واحد من عول والدين، فد كلب ابن كلب يقول أني شايف كتاب ابن الغضائري. بس ابن طاووس، جمال الدين ابن طاووس، قال هذه الكلمة. وكم من الزمان فيما بين ابن طاووس وابن الغضائري، وكتاب ابن طاووس الذي تحدث فيه عن ابن الغضائري ليس موجودا، انت لا شايفه ولا ابوك شايفه، فما موجود هذا الكتاب. هذا هو المنطق، المنطق السيستاني، وهو منطق ابن الجنيد، وهكذا يدمر دين العترة الطاهرة. ألا تلاحظون أن مدمر الروايات يستغرب من موقف السيستاني من الروايات، فيقول هذا القول الذي يتبناه في تقييم الأسانيد لا يقول به عاقل على وجه الأرض إلا هذا السيد الجليل. وهذا من أغرب الأقوال، كتاب لم يره أحد يقدمه على الكتب الموجودة، وإن كانت هذه الكتب مزبلة وخراب لكنها موجودة. وهؤلاء هم الذين عاصروا ودرسوا عند ابن الجنيد، هم يقولون هذا المفيد. أشو المفيد من يقول الإمام السجاد يتغوط على نفسه، تنقلون كلامه يصير حجة ماكو مثله. المفيد من ينكر ظلامة الزهرة يصير هو الأصل. تجاي يشوفون شلون مناعي الوالدين ذولا؟ جاي يشوفون لو لا؟ هذا هو الواقع. زين المفيد من جاي يتحدث عن أستاذه، هو من يتحدث عن الإمام السجاد ينقل الكلام عن حميد ابن مسلم من قتلة الحسين، هذا حميد ابن مسلم من قتلة الحسين ينقل الكلام عنه، تقبلون كلامه أن الإمام السجاد مصاب بالضرب بالإسهال الشديد، كان يتغوط على نفسه، هذا تقبلون كلامه، مع أن المفيد لم يكن حاضرا في الواقعة ونقل الكلام عن حميد ابن مسلم، اللي الطبري نفسه لما نقل عن حميد ابن مسلم ما نقل هذا الكلام، الطبري السني، المفيد نقل الكلام. أنتم تقبلون الكلام وعلى المنابر وفي الفضائيات، طيح الله حظكم. من ينكر ظلامة الزهراء وينكر وجود المحسن، مع أنه في كتاب آخر في الاختصاص يقبل بالواقعة، كتاب الاختصاص تنفونه، تقولون هذا ليس للمفيد، وتتمسكون بالقول الذي يخالف أحاديث أهل البيت في كتابه الإرشاد من أنه لا وجود للمحسن، هذا تتمسكون به مع أنه لم يكن حاضرا في الواقعة المفيد. لكن حينما ينقل الكلام عن أستاذه بنفسه لا يقبل كلامه. لماذا؟ شياطين. هكذا أسس دينه الشيعة بهذه الطريقة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرقب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير سبحانك يا يا من علمه ثابت يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاءه كائن يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يا من فضله عميم يا من عرشه عظيم سبحانك يا الله.
أعود إلى ما ذكره المفيد في المسائل السراوية. فأما كتب أبي علي بن الجنيد فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل، فخلط بين المنقول عن الأئمة عليهم السلام وبين ما قاله برأيه، ولم يفرد أحد الصنفين من الآخر، فخلط ما قاله الأئمة بأقواله التي اعتمد فيها على القياس الرذل كما يقول المفيد. الكلام واضح، فهل هذا يكون قدوة في المنهج الفقهي اتبعه فقهاء الشيعة إلى يومنا هذا؟ وتلاحظون أنهم يرقعون له. الأمر ليس خاصا بالسيستاني، لكنني جئت بالسيستاني مثالا من الأحياء. الأموات رقعوا ما رقعوا له، المرتضى نفسه رقع له، وابن إدريس، والقائمة طويلة. أشرت إلى بعض الذين رقعوا لابن الجنيد وأعادوا منهجه القذر في الوسط الشيعي. ويستمر المفيد إلى أن يقول في الصفحة 75 من المسائل السراوية بحسب الطبعة التي أشرت إليها، يقول المفيد: وأجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها إلى أهل مصر ولقبها بالمسائل المصرية. هناك شيعة كانوا يقلدونه في مصر. وأجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها إلى أهل مصر ولقبها بالمسائل المصرية، وجعل الأخبار فيها أبوابا، وظن أنها مختلفة في معانيها، ونسب ذلك إلى قول الأئمة عليهم السلام فيها بالرأي، يعني أن الأئمة لهم رأي كما لأبي حنيفة، وليس أن الذي يقوله المعصوم هو قول الله. هذا قول ابن الجنيد. آثار هذا الفكر موجودة في منهج الحوزة النجفية والكربلائية اللعينة. حينما أقول لكم من أن العلامة الحلي ثبت منهج ابن الجنيد وسار المراجع إلى يومنا هذا عليه، وكلما استطاع أحد منهم أن يدافع عنه، أن يرقع له، فإنه يبادر إلى ذلك، كما فعل السيستاني. وقرأت ما قرأت عليكم من كتبه، ونسب ذلك إلى قول الأئمة عليهم السلام فيها بالرأي، وأبطلت ما ظنه في ذلك وتخيله إلى آخر كلامه. إذن هو يقول ويعمل ويفعل ويستنبط ويحكم وفقا للقياس، وليس في أمر واحد أو في مسألة واحدة. وقرأت عليكم عناوين كتبه التي ذكرها النجاشي في الفهرست، والعناوين دالة على مضمون تلك الكتب، كانت واضحة. وها هو المفيد ينقل عن كتاب من كتبه المسائل المصرية، من أن أحاديث أهل البيت هي آراء، وليس أن حديث الإمام هو حديث رسول الله، وحديث رسول الله هو حديث الله. كلامهم كلام الله، وكلام الله كلامهم. هؤلاء هم خلفاؤه الحقيقيون، وهم الناطقون عنه، وهم وجه الله الأكرم. لكن ماذا نفعل مع هؤلاء الحمير، مع هؤلاء الشياطين، مع هؤلاء الكلاب، أولاد الكلاب؟ ماذا نفعل معهم؟ ماذا نفعل معهم؟ والشيعة تقدسهم وتتمسح بهم، من طلع الله أعظ الشيعة. لكنني ماذا أقول للشيعة؟ الوثيقة الديخية هي التي تخبرنا، أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. أنا شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل، اطمئن، تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش ده أقول له تركب، يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني يتبعوا لك بكاء حركة فرمي فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
هذا هو واقع الشيعة، وسيبقى حالهم هكذا. وقت الحلقة قارب على الانتهاء، هناك كتاب آخر للمفيد أيضا تحدث فيه عن ابن الجنيد، المسائل الصاغانية. إنني أقرأ من الجزء الثالث من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد بطبعة مؤسسة التاريخ العربي من إنتاج المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد، المسائل الصاغانية، نسبة إلى مدينة يقال لها صاغان في جهة أفغانستان وما وراء أفغانستان. هناك أكثر من مدينة يقال لها صاغان في جهة أفغانستان، وكذلك في المناطق البعيدة في الدول التي كانت سابقا تنتمي إلى الاتحاد السوفيتي. المسائل الصاغانية هذه مجموعة مسائل بعث بها أحد الشخصيات الشيعية من خراسان. هذه المسائل في أصلها سألها أحد علماء الأحناف، وبحسب المحقق الذي حقق الرسالة المسائل الصغانية جمع بعض القرائن على أن العالم الحنفي هذا هو أبو العباس الفضل ابن العباس ابن يحيى الصاغاني الحنفي بحسب المحقق، وكلامه يبدو معقولا جدا. فهذا شخصية معروفة في التاريخ من شخصيات الأحناف في تلك الأصقاع. أسئلة عالم الأحناف هذا تدور في الإشكال على الشيعة، وهو يتحدث أيضا عن ابن الجنيد، لأن ابن الجنيد سنة 340 للهجرة سافر إلى خراسان، ومن خلال الكلام الذي ذكر في هذه المسائل فإن ذلك العالم الحنفي قد التقى بابن الجنيد. ومن جملة ما تحدث به العالم الحنفي من أن ابن الجنيد يزعم أنه على ارتباط خاص بصاحب الزمان، وهذا الكلام يلتقي مع الذي قرأته عليكم مما ذكره النجاشي في كتابه الفهرست والمسمى زورا من قبل مراجع الشيعة برجال النجاشي، حيث ذكر من أن مالا خاصا لصاحب الزمان كان عند ابن الجنيد، ومن أن سيفا لصاحب الزمان خاصا بصاحب الزمان كان عند ابن الجنيد. وحينما مات ابن الجنيد فإنه أوصى بذلك إلى جاريته. مهزلة مهزلة مهزلة. وقت الحلقة انتهى، ولذا فإنني سأترك ما ذكره المفيد في المسائل الصاغانية بخصوص حقارة ورذالة هذا المرجع الكبير، هذا الكلب ابن الكلب الذي يسمى بابن الجنيد، قبحه الله وقبح وجهه في الدنيا والآخرة. هؤلاء هم سادتنا ومراجعنا، هذه هي المرجعية، ومن منعوا الوالدين إلى منعوا الوالدين، دمرونا ذولا دمرونا دمرونا، لم يبقوا لدين العترة الطاهرة من باقية. ألا لعنة الله على مذهبهم الطوسي القذر النجس. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.